نعم، إذا عرفت ما ذكرت لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا إخواني تبدأ مقدمة جديدة في هذا الكتاب، وهي مقدمة تمهيدية قبل الشروع في الرد على الشبهات. كل ما سبق من الكلام يمكن أن نضعه في مقدمة، ولتكن مقدمة تأصيلية لمعنى التوحيد ومعنى الشرك. كل ما سبق كان فيه تأصيل لحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لأنه لا بد من فهم هذا الأمر أولا قبل أن ترد على شبهات المشركين. فلما انتهى الشيخ رحمه الله من هذه المقدمة شرع في مقدمة أخرى، وهي مقدمة تمهيدية قبل الرد على الشبهات مباشرة. هذه المقدمة التمهيدية فيها جانب وعظيم، وفيها نصح وإرشاد لما ينبغي أن يكون عليه الموحد في تعامله مع شبهات المشركين وفي تمسكه بحقيقة ما هو عليه من التوحيد. ففي هذه المقدمة التي سميناها تمهيدية نصح وإرشاد وتوجيه ووعظ، وهذا مفيد جدا قبل تعرضك للشبهات أيا كانت، فإن الكلام الذي سيذكره الشيخ رحمه الله يفيد في الرد على كافة شبهات أهل الضلال. يقول رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذن عندنا عدة مقدمات، عدة أشياء يعرفها الإنسان أولا. أولها: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هذا الذي تقدم كله إذا عرفه الإنسان معرفة قلب، أي معرفة يقين وتصديق، هذا هو الذي يطلب لا مجرد العلم. فإن الإنسان قد يعلم الشيء ولكن لا يوقن به ولا يصدقه ولا يقتنع به، فالمطلوب إذن في المعرفة اليقينية القلبية التي يكون فيها اليقين والتصديق، أن يكون الإنسان مصدقا حقا ومقتنعا حقا لما يلقى إليه من العلم. ثانيا، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وهذا تقدم معنا، فإن ضد التوحيد الشرك، فإذا عرفت حقيقة التوحيد تبينت لك حقيقة الشرك. وهذا الشرك الذي مر الكلام عليه سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، والكلام على الشرك في الألوهية تحديدا، إذا عرفت وعرفت أنه يدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عموم لكل أنواع الشرك. فالشرك إذا مات عليه العبد لا يغفره الله تعالى، وأما إذا تاب منه العبد فإن الله عز وجل يقبل توبته كسائر الذنوب والمعاصي. وفي هذا يقول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا عموم لكل الذنوب ومنها الشرك، فالله تعالى يغفر الشرك إذا تاب منه العبد، وأما إذا لم يتب ومات عليه فإنه لا يغفر له. ثالثا، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل إلى آخره، يعني ما تقدم معنا هو الدين الذي أرسل به المرسلون، هو الذي بعث به جميع الأنبياء كما سبق تفصيل. رابعا، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، لأنك إذا عرفت هذا ونظرت إلى واقع الناس وجدت واقع الناس مختلفا، غالب الناس لا يعرفون ما تعرفه، غالب الناس لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يعرفون حقيقة الشرك، فيأتون الشرك وهم يظنون أنه توحيد، ويتركون التوحيد على أنه شرك وهم يظنون أنه شرك. فالناس قد التبست عندهم الأمور، جعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، وأصبح غالب الناس على هذا لا يعرفون ولا يميزون، وهذا هو شاهد الواقع أمامك. فإذا استيقنت بهذا كله فإنه يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأول فائدة تستفيدها أنك تفرح بفضل الله الذي ساقه إليك. هذه المعرفة التي حصلت لك وهذا العلم الذي تحقق لك من أين أتاك؟ من عند الله تعالى، فالله عز وجل هو الذي علمك وهو الذي عرفك وهو الذي هداك للتمييز بين التوحيد والشرك، وهداك للتمسك بالتوحيد ومجانبة الشرك، فهذا كله من عند الله تعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان لا يمكنه أن يتحصل على الهداية من تلقاء نفسه، بل الله تعالى هو الذي يهديه، ونعمة الهداية هي أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان، أعظم من الطعام والشراب والمال والجاه والولد والصحة وكل شيء، لأن الهداية هي التي بها سعادة الحال والمآل، هي التي بها تصلح حياة الإنسان وتصلح آخرته أيضا. فالهداية هي النعمة المطلقة، هي النعمة الكاملة التي يحصل عليها الإنسان، فمن تحققت له الهداية فقد تحقق له الخير كله، فهذا يستحق أن تفرح به، لأن الخير يفرح به الإنسان، الإنسان إذا حصل له خير فرح به، وأي خير أعظم من الهداية؟ فالله تعالى هداك للتوحيد وهداك للتمسك به ومعرفته وتمييزه عن الشرك حتى تكون من الموحدين المستقيمين. والفرح بفضل الله تعالى من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وهذا مجانب للعجب والفخر المذموم، فإن العجب أن يعجب الإنسان بنفسه على معنى أنه ينسب الفضل إليها، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فنسب الفضل إلى نفسه ونسي ربه فالعجب الذي ذمه الشرع وحذر منه العلماء أن يفخر الإنسان بنفسه وأن ينسب الفضل إليها متناسيا ربه سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وبين الفرح بنعمة الله، إذا فرح العبد بنعمة ربه لا ينسب الفضل إلى نفسه ولا ينسى ربه، بل ينسب الفضل إليه ويقول هو من عند الله، فيفرح لأن الله أنعم عليه، فهذا لا بأس به، بل أمر به الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن الأمور التي تترتب على هذا أنه يتحدث بنعمة الله، يظهرها بلسانه أو بفعله، بقوله أو بفعله، فهذا أيضا لا بأس به وقد أمر به الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما سئل عن الكبر قيل له: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان إذا أظهر نعمة الله تعالى بقوله أو بفعله، طالما أنه ينسب الفضل إلى الله ولا يعجب بخاصة نفسه ولا يحسن الظن بنفسه، فهذا هو الجانب الممدوح الذي أمر به الله تعالى. فهذه هي الفائدة الأولى: أنك تفرح بفضل الله ورحمته في أي شيء، في هدايته لك إلى معرفة ما تقدم، أنك عرفت التوحيد وعرفت الشرك وتمسكت بالتوحيد وابتعدت عن الشرك، هذا هو فضل الله ورحمته. الفائدة الثانية: الخوف العظيم. لا بد من هذه الفائدة بجوار الفائدة الأولى، لا بد من هذا الأمر بجانب الأمر الأول. الأمر الأول فيه رجاء، الفرح بنعمة الله تعالى فيه رجاء، وأما هذا الأمر الثاني ففيه خوف. وقد تقرر أن العبد لا يستغني عن الأمرين معا، لا بد من الخوف والرجاء، فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، كما قال السلف. كيف يعني؟ الذي يعبد الله بالرجاء وحده يتهاون، يتساهل، يترك الواجبات، يفعل المحرمات، فهذا فيه نوع إرجاء، فيه صلة بالإرجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، لأنه يغلب جانب النهي ويعظم الذنب ويحصل في قلبه الإياس من رحمة الله تعالى، فهذا يقوده إلى اليأس من رحمة الله والخنوط، وهذا فيه صلة ببدعة الخوارج. فالمؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء معا، وكما قال أهل العلم: هما للمؤمن كالجناحين للطائر. فكما أن الطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، فكذلك العبد لا يستطيع أن يسير في الطريق إلى الله تعالى إلا بالخوف والرجاء معا. فبجانب الرجاء الذي هو الفرح بنعمة الله يأتي الخوف. طيب، الفرح بنعمة الله أتاك من جهة الهداية، من جهة أنك نظرت فيما حصل عندك من هداية الله. طيب، الخوف من أين يحصل لك؟ من آخر شيء ذكره الشيخ، وهو النظر في واقع الناس. إذا نظرت في واقع الناس تجد أن أكثر الناس على خلاف ما تعرف، تجد أن أكثر الناس يقعون في الشرك، تجد أن أكثر الناس لا يعرفون التوحيد، فهذا يوجب الخوف على النفس، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يكون من هذه الكثرة. إذا كان هذا الأمر قد خفي واشتبه على أكثر الناس، وفيهم العقلاء والأذكياء، فمن يأمن على نفسه؟ والإنسان فعلا يتعجب من هذه الضلالات، كيف راجت على من له عقل؟ وهناك ضلالات أخرى سوى ما نتحدث فيه، الضلالات التي تدخل في الفلسفة وعلم الكلام وما أشبه ذلك. وقد قال بها أذكياء العالم، أذكياء العالم قالوا بهذه الضلالات التي لا يقبلها عقل ولا تقرها فطرة. وحتى في العلماء الذين لهم علم ولهم دراية بالإسلام، وإن كانوا على بدعة لكن عندهم علم وعندهم فهم وعندهم ذكاء. انظر إلى ابن عقيل الذي ألف الفنون في 800 مجلد، وقال فيه شيخ الإسلام رحمه الله كان من أذكياء العالم، وإذا به يصير معتزليا ويقرر هذا الضلال الذي يقرره المعتزلة، ويقول كلاما باطلا عاطلا ليس بشيء، حتى رجع بعد ذلك وأشهر توبته. انظر إلى الرازي الذي يلقب بفخر الدين ويعبر عن لقبه بالإطلاق فيقال الفخر، الفخر الرازي، كان أيضا من أذكياء الأمة ومن أذكياء العالم، وصنف كتابا في مخاطبة النجوم سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وله من الضلالات والحيرة في أمور العقيدة ما ليس لغيره، كما تتبعه شيخ الإسلام رحمه الله. فانظر إلى هذه الأمثلة، ومن نظر إليها وتأمل فعلا خشي على نفسه. انظر إلى ما نعيشه في الواقع الآن، هذه الفتن المتعاقبة، فلان يسقط وفلان ينحرف وفلان يتغير وفلان ينتكس وفلان يتكلم فيه بعد أن كان بالأمس كذا وكذا، ويتكرر هذا فلان تلو فلان تلو فلان، هذا يوجب الخوف على النفس، ما يؤمنك أن تصير مثل هؤلاء. فهذا هو المقصود بكلام الشيخ رحمه الله، الخوف يحصل لك من أي شيء؟ من نظرك في الواقع الذي تعيش فيه. إذا كان هذا الأمر قد خفي على أكثر الناس، وهو أصل الدين، هو معنى لا إله إلا الله، أصل الملة، كيف يخفى على أكثر الناس؟ ولكن سبحان الله، هكذا سنة الله عز وجل. فهذا يوجب الخوف الشديد على النفس، أن الإنسان يخاف على نفسه أن يصير مثل هؤلاء، وأن يخفى عليه مثل ما خفي على هذه الكثرة. واعتبر بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا ربه تعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، فكان يخاف على نفسه. ولهذا ذوب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد فقال باب الخوف من الشرك، وذكر هذه الآية. فالإنسان لا يأمن على نفسه إذا نظر في هذا الواقع. أمر آخر يوجب الخوف على النفس، قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه في بعض النسخ زيادة دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى في بعض النسخ زيادة زلفى، كما كان ظن الكفار هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها يفعل الكفار. فهذا أيضا مما يوجب الخوف على النفس، أن الإنسان ربما خرج عن دينه بكلمة واحدة يخرجها بلسانه دون قلبه، أي بمعنى أنه لا يقصد أو لا يعتقد ما تدل عليه. وتقرير هذا في مسائل الإيمان أنه لا يشترط قصد الكفر، فالكفر عند أهل السنة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالعمل. فالردة القولية تحصل بمجرد اللسان، لا ينظر إلى ما في القلب. كيف يعني؟ يعني لا يقال لمن كفر بلسانه ماذا تعتقد، فمن سب الله تعالى بلسانه لا يسأل هل أنت تعتقد التنقص أم لا، هل أنت مستحل للسب أم لا، لا يسأل هذه الأسئلة، هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله، أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، أي لا يعتقد نفس الكفر الذي في هذه الكلمة، ولا ينطوي قلبه على حقيقة التنقص أو حقيقة السب أو حقيقة كذا مما يتكلم به، فهذا لا يشترط عند أهل السنة، وإنما يحصل الكفر بمجرد الكلمة، طالما أن الموانع المعروفة من ناحية الخطأ والإكراه وما أشبه هذا، طالما أن هذه الموانع منتفية، من تكلم بكلمة الكفر عالما عامدا مختارا فهو كافر لا شك، ولا يسأل في هذه الحالة ماذا تعتقد وماذا تظن، هل أنت كذا هل أنت، ما في تفصيل فيها. وكذلك أيضا وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقول هذه الكلمة وهو جاهل بأنها ليست من الشرع، وهو جاهل بأنها توجب الكفر، فلا يعذر بجهله هذا ويحكم عليه بالكفر والخروج من الملة، فهذا أيضا مما يوجب الخوف على النفس، وسنأتي إلى قضية العذر الآن إن شاء الله. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، الفرق بين هذا وما سبق أنه قد يقولها لا يعتقد أنها قربة، يقول كلمة الكفر لا يعتقد أنها قربة، لا يتقرب بها إلى الله، ومع ذلك يكفر. أما في هذه العبارة الأخيرة فقد يقولها يتقرب بها، يعتقد أنها توحيد، يعتقد أنها شرع ودين وقربة، كالذين يستغيثون بالأولياء، الاستغاثة بالأولياء فيما لا يقدرون عليه كفر بالله تعالى، أن يقال يا فلان اشفني مثلا، هذا كفر باللسان، هذه ردة بالقلب. لماذا يفعل هذا؟ يتقرب به إلى الله، يقول أنا أتوسل، أنا أستشفع، وسيأتي الكلام على هذه الشبهة بالتفصيل. يعني إذن ماذا فعل؟ تقرب بهذه الكلمة إلى الله، يتصور أنها قربة ودين. الشيخ رحمه الله يقول كما كان ظن الكفار أو كما كان يفعل الكفار، وهذا هو الذي تقدم معنا وسيأتي الكلام عليه. يقول خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر إلى قصة قوم موسى عليه السلام، لما أنجاهم الله تعالى من عدوهم وأغرقه أمام أعينهم، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، قال أهل التفسير حتى يكون في هذا من شفاء ما في قلوبهم، فإن الإنسان إذا رأى بعينه هلاك عدوه اطمأنت نفسه وزال ما في قلبه. فأراهم الله تعالى هذه الآية، ومع ذلك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، فرعون غرق أمام أعينهم منذ لحظات منذ ساعات، وهم يقولون هذه الكلمة لموسى عليه السلام، والمفترض أنهم الخلاصة، خلاصة بني إسرائيل، المفترض أنهم هم المؤمنون الصالحون الموحدون يقولون هذا الكلام، فقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ثم ذكرهم بالنعمة التي حلت بهم بهلاك فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخره. فهذه الأمور توجب الخوف على النفس أيضا، إذا كان هؤلاء في تلك الحال ومع تلك الظروف التي وقعت يقولون هذا الكلام ويطلبون من موسى عليه السلام ما هو كفر بواح لا شك فيه، فسبحان الله أين ما عرفوه من التوحيد، أين ما تعلموه من موسى عليه السلام، والله المستعان. يقول الشيخ فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وتجد الشيخ رحمه الله كثير الدندنة حول هذا الأمر، في كتبه كما في القواعد الأربع أيضا عندما تكلم على قضية أن الإنسان يخاف على نفسه ويحرص على البعد عن الشرك. هذا كلام مهم جدا، لأن الشيء لأن الإنسان إذا أمن على نفسه أتي من مأمنه. قال بعض السلف: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب. ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب. إذا أمنت على إيمانك يسلب منك الإيمان، وهذا هو الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه قضية عظيمة، والذي يغفل عنها يورد نفسه موارد الهلاك ويصير إلى الحيرة والانتكاس والتغير. الذي يأمن على نفسه الضلال يقول: أنا ما شاء الله، أنا أعرف الحق وأعرف الباطل، وأنا آمن على نفسي ولا أتأثر، أكلم فلانا من أهل البدع، أكلم فلانا من أهل الضلال، وأنا لا أتأثر، أنا أعرف ما أقول. مثل هذا يضل، يخشى عليه الضلال، لأنه تخلى عن ثقته بربه وافتقاره إليه. والذي لا يفتقر إلى الله يكله الله تعالى إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فإنه عندئذ يصير فريسة سهلة لهذه الشبهات والضلالات. قبل أن ننتقل إلى الكلام التالي، ننبه على عبارة الشيخ رحمه الله التي فيها ذكر العذر بالجهل، وهذه مسألة طويلة جدا، وقد أفردناها بالكلام والحمد لله بشيء من التفصيل في محاضرة خاصة بعنوان مهمات في مسألة العذر بالجهل. وأنا الآن ألخص لكم ما سبق ذكره في تلك المحاضرة لأجل الحاجة في هذا المقام. مسألة العذر بالجهل يا إخواني تنبني على مقدمات تكلمنا عليها بالتفصيل، وذكرنا عليها الأدلة الشرعية والقواعد التي قررها أهل العلم. أنا الآن أذكر لكم هذه المقدمات كرؤوس عناصر أو رؤوس أقلام فقط، ومن شاء أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى تلك المحاضرة. المقدمة الأولى: أن مذهب أهل السنة في قضية التحسين والتقبيح العقليين الذي لا يدرك الكتاب يرجع إلى المحاضرة نظرا للوقت. مذهب أهل السنة في قضية التحسين والتقبيح العقليين أن العقل يمكنه إدراك ما في الأشياء من حسن أو قبح أو نفع أو ضرر، ولكن الثواب والعقاب لا يترتبان على ذلك إلا بالشرع، فلا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأن هذه المسألة لها صلة بجانب الثواب والعقاب. وهل يترتب هذا على مجرد معرفة العقل بحسن الشيء وقبحه؟ فالذي عليه أهل السنة قاطبة أنه لا عذاب إلا بعد بلوغ الحجة، لا يعذب الله تعالى أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. لا يكفي في ذلك مجرد معرفة العقل أو إدراك العقل لحسن الشيء وقبحه، وإنما هذا مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون: العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، فبناء عليه لا حاجة إلى ورود الشرع، أو بعبارة أخرى لا يشترط ورود الشرع في التعذيب على المخالفات، لأن الإنسان يعرف بعقله أن هذا الشيء قبيح وأن هذا الشيء مخالفة، فلا يشترط أن يأتي إليه الشرع طالما أنه يعرف هذا بعقله. فإذا مات على هذه المخالفة فإنه يعذب عليها وإن لم يأته شرع من الله، وهذا مصادم لصريح النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. المقدمة الثانية: أن عارض الجهل عموما قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا ذكرناه بالتفصيل والأدلة عليه. المقدمة الثالثة: أن الجهل المعتبر الذي يثبت به العذر هو عدم بلوغ الحجة الرسالية في المسألة المعينة إلى الشخص المعين، وأما الجهل الناشئ عن التفريط في طلب الحق بعد بلوغه والجهل بما يترتب على الشيء بعد معرفة حكمه فليس بمعتبر. يعني عندما نقول العذر بالجهل، ما المراد بالجهل؟ الجهل هو عدم البلاغ، لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه الأمر، من بلغه الحكم، فقد انتفى عنه الجهل من هذه الحيثية، لا يصير جاهلا، يطالب بعد هذا بتعلم الحكم، يطالب بعد هذا بالانقياد للحكم، بالعمل بالحكم. فالجهل الذي ينشأ عن التفريط في طلب الحق، إذا بلغ الحق الإنسان ففرط فيه وأعرض عنه ولم يسعى في الوصول إليه والحصول عليه، فهذا جهل غير معتبر بالنص والإجماع، والمؤاخذة في هذا المقام متحققة. المقدمة الرابعة، أنه يدخل في عموم ما تقدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، يعني ما سبق يعم العذر بالجهل في إيه؟ في جميع مسائل الدين، لكن نمص على مسائل الاعتقاد بالخصوص لأنها موطن النزاع، ولأن هناك من يثبت العذر بالجهل في مسائل العمل دون مسائل الاعتقاد، وهذا له صلة بقول المعتزلة. المقدمة الرابعة، يدخل فيما تقدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وقد ثبت فيه بخصوصه أدلة متظاهرة بينة، وأهل السنة متفقون على ذلك. المقدمة الخامسة، أنه ينبني على ما سبق التفريق بين النوع والعين في مسائل الأسماء والأحكام، وبالنسبة للكفر فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع، ومنها الجهل على ما سبق إيضاحه. إذا بناء على ما تقدم أن هناك عذرا بالجهل، وأن الله تعالى لا يعذب المعين إلا بعد قيام الحجة عليه، إذن ليس كل من وقع في المخالفة يؤاخذ بها، ليس كل من وقع في الكفر يصير كافرا مثلا إذا تكلمنا عن الكفر. المقدمة السادسة، أن العذر بالجهل على ما تقدم إنما يكون في المسائل الخفية التي يتصور فيها عدم بلوغ الحجة، وأما المسائل الظاهرة التي ينتشر بها العلم لدى الكافة فلا يتصور فيها عذر بالجهل، لأن دي مسألة بدهية. نحن عندما نقول عذر بالجهل يعني في شيء يقبل الجهل، صحيح؟ أما شيء لا يقبل الجهل يعرفه الصغير والكبير والقاصي والداني، فهذا بطبيعة الحال لا وجود للجهل فيه. ولهذا تجد العلماء عندهم عبارة ثابتة في المسائل العملية كمان، ما هي في مسائل الاعتقاد، حتى في مسائل العملية يقولون من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو يكون في بادية بعيدة عن العلماء. عبارة محفوظة كده بالنص موجودة، كل العلماء يقولون هذه العبارة. لماذا يقولون هذا؟ من أنكر وجوب الصلاة كفر، أمر ظاهر معلوم لدى الجميع، ولا يستثنون إلا ما يتصور فيه الخفاء، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لأنه يتصور الخفاء في هذا، أو يكون قد نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأنه يتصور الخفاء في هذا. لكن واحد ما هو حديث عهد بإسلام وما هو في بادية بعيدة عن العلماء، إذن كيف يجهل هذا؟ المقدمة السابعة وهي الأخيرة من المقدمات، أن الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، فقد تكون المسألة ظاهرة في زمان أو مكان أو حال خفية في غيرهم، والعكس كذلك. وهذا أيضا مقرر وثابت عند أهل العلم، وبناء عليه يتكلمون في المعلوم من الدين بالضرورة، وأن الشيء قد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة في زمان دون زمان، بمعنى من ناحية الواقع يعني من ناحية ما يعرفه الناس، لكن هو من المعلوم من الدين بالضرورة لا شك، هذا ثابت، لكن علم هذا عند الناس و استيعابه والدراية به عند الناس هذا يختلف من زمان إلى زمان آخر، وكذلك من ناحية المكان والأحوال. هذه مقدمات مقررة ومستفيضة في كلام أهل العلم، ودلت عليها الأدلة الشرعية الظاهرة، ومن خلالها تتأصل مسألة العذر بالجهل. فالذي يريد أن يتكلم في هذه المسألة عليه أن يكون منطلقا من هذه الأصول، فالذي ينطلق من هذه الأصول ويبني عليها كلامه لا شك أنه يسدد ويوفق إن شاء الله، سواء عذر بالجهل واقعا وعملا أم لم يعذر، لأنه بناء على ما سبق في هذه الأصول اختلف العلماء في النظر إلى المعين في مسائل التوحيد والشرك، فمنهم من عذر ومنهم من لم يعذر بناء على تصورهم للظهور والخفاء عمليا في هذه المسائل. كيف يعني؟ يعني العلماء ليسوا مختلفين في أن مسائل التوحيد مسائل ظاهرة لا شك، الذي يعبد غير الله تعالى هذا أمر ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ هذا لا إله إلا الله، حقيقة الدين، أصل الدين. فالعلماء لا يختلفون في هذا كتأصيل، لكن يختلفون في تطبيقه عمليا. هل يمكن أن يتصور الخفاء في هذه المسائل في واقع معين أو زمان معين في بلد معين في شخص معين؟ هل يمكن أن يتصور هذا أم لا؟ فمن تصور الخفاء عذر، ومن لم يتصور لم يعذر. بس هذه مسألة العذر بالجهل. إذا الذي يتكلم يقول لك العذر بالجهل مسألة إجماعية، والذي يعذر بالجهل هذا مرجئ، والذي هذا كلام يضرب به عرض الحائط، هذا كلام من لم يفهم المسألة ولم يتكلم فيها على جادة أهل السنة، إلا أن يكون عنده خلل في الأصول التي تقدمت، وهذا خطير جدا. الذي يكون عنده خلل في الأصول المتقدمة لا بد أن ينحرف، لأن تأصيله في هذا يكون موافقا لتأصيل أهل البدع. يعني الذي يؤصل مثلا أن مسائل الاعتقاد لا يعذر فيها بالجهل، عنده تأصيل هكذا يقول لك ماشي عذر بالجهل ماشي، لكن في مسائل الفقه، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل كذا، لكن مسائل الاعتقاد لا، ليس فيها عذر بالجهل. أقول هذا قول أهل الكلام، هذا قول أهل البدع، ليس من أقوال أهل السنة. فالذي يؤصل هكذا يوافق أهل البدع شعر أم لم يشعر. الذي يقول الفطرة تكفي، حجة الفطرة أو حجية الفطرة، حجية العقل، إيش يعني؟ ماذا تريد؟ هذا موجود في كتب، مكتوب في كتب لهؤلاء. طب أنت إيش تريد يعني؟ يعني إنه التوحيد هذا مسألة فطرية، يعني لا يتصور إطلاقا أن يخالف أحد في مسائل التوحيد، ولا يتصور إطلاقا أن يعذر أحد في مسائل التوحيد، لأن الفطرة نفسها تقتضي أن الإنسان لا يشرك. ويأتيك بآيات الميثاق وحديث كل مولود يولد على الفطرة إلى آخره. نقول هذا قول المعتزلة، شئت أن أبيت، عندما تقول أن الحجة تكفي وتتحقق بمجرد الفطرة فهذا قول أهل الاعتزال لا قول أهل السنة والجماعة. عرفنا يا إخوة؟ فهذه المسألة لا بد أن تؤصلها تأصيلا صحيحا حتى تتكلم فيها كلاما صحيحا. فالذين لا يعذرون بالجهل من العلماء يؤصلون هذه الأصول ويتفقون عليها ولا يخالفون فيها أبدا، إنما المخالفة فقط في تصور الجهل، في تصور وقوع الجهل بهذه المسائل. فالعالم دائما الذي لا يعذر بالجهل مثل الشيخ ابن باز وغيره من العلماء يقول هذا موجود، الكتب والأشرطة والعلم بمسائل التوحيد منتشر، يعني هو لم يتصور الخفاء في هذه المسائل، ليس عنده اختلاف ولا خلل في الأصول التي تقدمت. إذا سألته في أي أصل مما تقدم لا بد أن يكون عنده ما يوافق اعتقاد أهل السنة في هذا الأصل. إنما المصائب كلها تأتي من هؤلاء الناشئين الذين يكتبون في هذه المسألة، عارض الجهل، العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، المش عارف إيه، اللي كذا اللي كذا، فتجد عندهم خللا في هذه التأصيلات. ليس الخلل في فتاوى العلماء، يعني عندما يأتيك لفتاوى العلماء فتوى ابن باز، فتوى الفوزان، فتوى كذا، هو يأتي بفتوى، لكن هل هذه الفتوى تطابق تأصيله هو؟ الجواب لا، هو في نفس المسألة على تأصيل منحرف، فهو أتى بالشيخ الذي يوافقه في النتيجة لا في التأصيل. الشيخ عندما يفتي يقول لا عذر للجهل في مسألة كذا، هذه النتيجة التي تحصلت عند الشيخ بناء على ما شرحته لكم، ليس لأن الشيخ يؤصل أنه لا عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وأن الفطرة وحدها تكفي، وأن الظهور والخفاء ليس أمرا نسبيا، فما كان ظاهرا فهو ظاهر في كل زمان ومكان، وما كان خفيا فهو خفي في كل زمان ومكان، ليس هذا من أقوال أهل العلم. ولهذا كما ذكرته في المحاضرة المومة إليها، الشيخ ابن باز مشهور عنه أنه لا يعذر بالجهل، وفي بعض فتاويه أنه عذر. لما استفصل منه رحمه الله، لما تكلم معه في مقام معين فيه نوع من التفصيل وفيه نوع من تصور وقوع الجهل في زمان معين أو مكان معين، فالعالم السني الراسخ الذي يكون موافقا لأصول أهل السنة في هذه المسألة لا بد عندما يعرض عليه هذا التفصيل يقول يا أخي إن كان فالأمر فيه كذا، جواب أهل السنة، الجواب المؤصل على أصول أهل السنة. أما الذي يتكلم بهذه الجعجعة والكلام الذي لا طائل من ورائه ويقول أحفاد الجهم بن صفوان وهذا الكلام العفن الذي لا يستأهل حتى أن ينقل، فمثل هذا يرمى به في الحش ويرمى بكلامه في سلة المهملات، وهو مبتدع ضار شاء أم أبى، وإن أتى بفتاوى العلماء في 60 مجلدا لا يلزمنا بشيء، لأن العلماء لا يوافقونه على هذا التأصيل الخبيث الذي يتكلم فيه. عودة إلى عبارة الشيخ رحمه الله، هل هذه العبارة، يعني هذا مثال جيد الآن، الذين لا يعذرون بالجهل على التأصيلات المنحرفة التي ذكرتها لكم يأتون بهذه العبارة للشيخ، يعني عندما يؤصلون أقوال العلماء في نفي العذر بالجهل، ويأتيك بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مكان كذا وفي مكان كذا، وهذه العبارة مشهورة جدا عندهم، لا بد أن يستدلوا بها، لا تجد واحدا منهم إلا وهو يستدل بهذه العبارة، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. فالسؤال الآن، هل هذه العبارة تفيد نفي العذر بالجهل مطلقا؟ هذا هو ما يريدونه. أنا قلت لكم ماذا؟ قلت لكم هم يأتون بكلام للعلماء ينبني على تأصيل يخالف التأصيل الذي عندهم هم، التأصيل مختلف، ليس تأصيلهم كتأصيل العلماء. واعتبر هذا، خذ مثالا آخر في مسألة الحكم وسنتكلم فيها قريبا إن شاء الله في كتاب التوحيد، عندما يأتون بفتوى بعض العلماء في أن التشريع العام كفر أكبر، هو أتى بمن يتفق معه في النتيجة لكن في التأصيل المومى إليه يؤصل أن الحكم بغير ما أنزل الله في ذاته كفر أكبر، يعني القضية عنده ما هي قضية تشريع عام ولا غير تشريع عام، هو يعتبر أن الحكم بغير الله كدعاء غير الله، دعاء غير الله يفصل فيه بين مسألة جزئية وتشريع عام؟ أجيبوا يا جماعة، من دعا غير الله، من قال يا بدوي اشفني، ما فيش تفصيل أبدا، لا يفصل بين مسألة جزئية وتشريعان، هذا كفر أكبر وذاك كفر أكبر، يعني الذي يفعل هذا في نفسه يقع في كفر أكبر، الذي يشرعه تشريعا عاما يقع في كفر أكبر. فهو عنده أن الحكم بغير ما أنزل الله كدعاء غير الله، لكن العالم الذي استدل هو به عندما يسأل هذا السؤال يقول معاذ الله، إيش هذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، لكن أنا عندي من القرائن وعندي من التأويل لسان حاله، يعني قام عندي من الأدلة ومن القرائن أن التشريع العام كفر أكبر بقطع النظر عن أصل المسألة، ف فهذا يقدر بقدره ويعامل بمعاملته كما سنبين إن شاء الله. لكن أريد أن أبين لكم أن هؤلاء لا يوافقون العلماء في التأصيل، وأن تأصيلهم تأصيل أهل البدع. فانظر الآن في مسألة العذر للجهل، يأتي بكلام الشيخ هذا، هو ماذا يريد الذي ينقل كلام الشيخ؟ يريد أن مسألة العذر بالجهل القول فيها أنه لا عذر بالجهل مطلقا في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، ولا يتصور خفاء ولا غير خفاء، ما في شيء خالص اسمه العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، هذا هو ما يريده. طيب، عبارة الشيخ، تأمل أنت فيه تعرف الجواب إذا كنت تفهم العربية، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذه عبارة تأصيل يا إخواني، هذه عبارة تأصيل عام، أن من قال كلمة الكفر لم يعذر بالجهل، ما هو ده معنى التأصيل العام. التأصيل العام يعني إيه؟ من قال كلمة الكفر جاهلا كفر، هو ده معنى التأصيل العام. طب هل هذا هو ما يفهم من هذه العبارة أصلا؟ لا، قد يقولها، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وهذا عين قولنا. نعم، نحن نقول قد يقول المسلم كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم، موجود، لأن احنا ايش ذكرنا اصلا في المقدمات، ان الظهور والخفاء امر نسبي يختلف باختلاف الاحوال. فقد يقول المسلم كلمة الكفر في امر ظاهر، يعني تكون هذه الكلمة أمرا ظاهرا بالنسبة له لا يتصور أن يكون جاهلا به، فلا يعذر بالجهل. كالذي يسب الله يعذر بالجهل؟ هذا يقول أنا ما كنت أدري أن سب الله كفر، يقبل منه هذا؟ أبدا. إيش هذا؟ كيف يكون هذا؟ لا يصح. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذاب مثلا وحاشا، ثم يأتي بعد ذلك يقول والله ما كنت أدري أن هذا الكلام خطأ وأن هذا، يقبل منه؟ أبدا. هذا هو. فنعم، المسلم قد يقول الكلمة وهو جاهل بها فلا يعذر بالجهل ولا يقبل منه ادعاء الجهل إذا كان في مسألة ظاهرة بالنسبة له، إذا كان في أمر معلوم، أو إذا كان في مقام قد فرط فيه في طلب العلم، وهذا قد أوضحناه في المقدمات، فرط في طلب العلم بلغه الحق. هناك من يقول إن الذبح للأولياء شرك ويعرف هذا لكنه لا يتعلم، يقول أترك هذا، هؤلاء لا يفهمون ولا يحسنون ولا يعرفون، وإنا وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثارهم مقتدون. مش ده نفس الآية لكن المعنى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا نفس الآية. فيقول طيب هؤلاء لا يعرفون وأنا على ما عليه الآباء، إيش فعل هذا؟ أعرض. وهذا هو المقصود بكفر الإعراض الذي ذكره المصنف رحمه الله في نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. عندما ترجع أنت إلى تفسيرات العلماء من أئمة الدعوة أنفسهم، نقول هذا للذين يكذبون على أئمة الدعوة ويكذبون على الشيخ محمد رحمه الله تعالى، انظر ماذا قالوا في تفسير كفر الإعراض. يقولون بالنص كما في الدرر السنية: الإعراض عن تعلم ما يصير به المرء مسلما. شوف الكلام وشوف الدقة، وقارن بين دقة العلماء وخفة الجهلاء. واضح؟ هذا هو. فعبارة الشيخ رحمه الله هذه في كشف الشبهات لا تدل إطلاقا عند من يفهم لسان العرب على أنه لا عذر بالجهل أبدا، وأن من وقع في الكفر كان كافرا بإطلاق. نص العبارة كما هو واضح وبين لمن يفهم لسان العرب أن المسلم يقول كلمة الكفر أحيانا قد يقع منه شيء من هذا فلا يعذر بالجهل، وهذا لا ينكره عالم، لا ينكره عالم من علماء الإسلام. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يستدلون به أيضا من شبهاتهم أيضا، يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فنقول طيب، يحمل الحديث على هذا، لا يلقي لها بالا أي لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، وقد ورد ذلك صريحا في روايات الحديث، لأن الحديث هو خير ما يفسر الحديث، خير ما يفسر النص هو النص، فورد هذا صريحا في عبارات الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت، يعني هكذا بنحو منه في نص الحديث. فليس المقصود أنه يتكلم بالكلمة وهو يجهل حكمها أصلا، ليس هذا هو المراد من الحديث. فمن خلال هذا، من خلال كلام أهل العلم، من خلال أصول أهل العلم، نستطيع أن نفهم هذه المسألة. وأيضا فإن في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هو نص في إثبات العذر بالجهل. واحد كاتب كتاب اسمه الكوكب الدري، زعم يعني، وتشوف انت في الكتاب تقديم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز لم يقدم، انما احال، وهذه عادته وهذا معروف عنه، الشيخ ابن باز قلما قدم لاحد بنفسه، انما دائما يحيل على غيره. طيب تفتح الكتاب، العباره المشهوره للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال: ونحن لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبه البدوي. يقول هذه عباره مكذوبه، والشيخ لم يقلها، وأنا سألت فلانا فأنكرها. يا رجل أتعب نفسك شوية في البحث، أتعب نفسك قليلا في البحث. العبارة بالنص في رسالة الشيخ محمد رحمه الله إلى الشريف كما في الدرر السنية وفي غيره. طيب، فالإنسان بكل أسف عندما يتكلم في المسائل الشرعية بهوى ينكر الحق، ويكون له نصيب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، من ناحية المفهوم يعني، أنه إما أن يكذب وإما أن يكذب بالحق. فالذي يتكلم بالهوى إما أن يكذب في نفسه وإما أن يكذب بالحق الذي يجيئه. ويدخل في قول الله تعالى أيضا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. فهذا كلام النص للشيخ محمد رحمه الله، ماذا تفعلون به؟ فهذا يدل صراحة على أن الشيخ رحمه الله لم يكن أبدا يطلق القول بنفي العذر بالجهل. وهناك كلام لتلميذه وولده الشيخ العلامة عبد الله رحمه الله في رسالته التي كتبها عندما دخلت الجيوش إلى مكة، وهي موجودة أيضا في الدرر السنية وقد أفردها أخوكم بالنشر، كلام واضح جدا جدا في إثبات العذر بالجهل، بل حتى تكلم بكلام لم يتكلم به غيره ممن جاء بعده من أئمة الدعوة، في كلام في هذا الموطن بالتحديد ليس موجودا عند أحد آخر من أئمة الدعوة النجدية، كلام واضح وفصل. فلماذا لا تأخذون الكلام كله؟ ولماذا تأخذون فقط ما هو موافق لأهوائكم؟ فالحاصل يا إخواني، كان هذا استطرادا لأجل الفائدة، فإن هذه العبارة فعلا مما يكثر هؤلاء من الاستشهاد به، ودائما يذكرونها في كتبهم وفي رسائلهم وفي مقالاتهم، وهي بعيدة بعد المشرقين عما يريدون. فليس الشيخ رحمه الله وليس أحد من أئمة الدعوة إطلاقا يطلق القول بأنه لا عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد أو في مسائل التوحيد والشرك. وفي الختام، فأنا أوصيكم جميعا أن ترجعوا في شرح هذا الموطن بالتحديد إلى شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أوصيكم جميعا أن ترجعوا إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا الموطن من كشف الشبهات، في شرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين، ارجعوا إلى شرحه لهذا الموطن، كلام في غاية التحرير لا مزيد عليه، هو ما ذكرته لكم تماما، ليس هناك أدنى اختلاف بين الكلام الذي ذكرته لكم والكلام الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فاقرأه يا أخي واكتفي به، لا تبحث ولا تنظر ولا تنقر وفلان يأتيك من هنا وفلان يأتيك من هنا، لا، كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن حقيقة فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. من اطلع عليه حصل له برد اليقين في هذه المسألة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لابد لهم من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما
طيب حسبك. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. قاعدة مهمة جدا لا بد لك أن تعرفها أيها المسلم السالك إلى الله تعالى، لأن سلوكك إلى الله تعالى لا بد أن يكون فيه تمسك بالحق، لا بد أن تعرف الحق فتتمسك به. فعليك أن تعرف معرفة تامة أنه لا بد أن يكون لك أعداء، لأن الحق الذي تتمسك به لست أنت الذي أتيت به، إنما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت اتبعته عليه، فلا بد أن يحصل لك ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين كان لهم أعداء، وحصل لهم من الابتلاء والأذى ما هو معلوم لدينا جميعا وكل بحسبه. فلما كان هذا واقعا للأنبياء والمرسلين كان واقعا لمن بعدهم أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الابتلاء الذي حصل للمرسلين كان لأي شيء؟ لأجل ابتلاء قوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم ورغبتهم فيما عند الله تعالى، وهذا هو مقتضى التكليف حتى يتميز المؤمن من الكافر والثابت من المنحرف والصادق من الكاذب إلى آخره. فهذه العلة لا بد أن تكون موجودة بعد هذا، فلا بد أن يستمر الابتلاء بعد الأنبياء. إذا قبض الأنبياء وأدوا رسالتهم فهناك أتباعهم يحملون رسالتهم من بعدهم، والعلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بمنصب الوراثة، وكل من يتبع الأنبياء والمرسلين فله حظ منها، إلا أن الوراثة من جهة الأصل تكون للعلماء، لأن وراثة الأنبياء ليست بالدينار والدرهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أوفر الناس حظا منه، فهم أولى الناس بوراثة الأنبياء. فالحاصل أن الابتلاء الذي وقع للأنبياء لا بد أن يستمر في من بعدهم، لأن العلة واحدة وهي الابتلاء والامتحان والاختبار والتمييز والتمحيص، فلا بد أن يستمر هذا. فانظر في قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. إيش تجد في هذه العبارة؟ عموم. وكذلك جعلنا لكل نبي، وكل من صيغ العموم، فهذا أمر لم ينفك عنه نبي من الأنبياء، لا بد أن يكون موجودا مع الجميع. وهذا العدو من هو؟ شياطين الإنس والجن. طيب، شياطين الجن هذا معروف، لكن شياطين من الإنس أيضا؟ نعم. الشيطان في اللغة مأخوذ من شطنا في الأصح، بمعنى بعد. فالشيطان كل بعيد عن الخير. وتستعمل العرب هذه الكلمة في كل عات متمرد وإن كان حيوانا، يعني حتى وإن كان ليس بإنس ولا جن، حتى لو كان حيوان يستعمل العرب أيضا كلمة الشيطان، كما في الأثر الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما ركب برذونا، البرذون هو الفرس الرومي، فجعل هذا البرذون يتمايل به ويتبختر به، فقال عمر رضي الله عنه: ما حملتموني إلا على شيطان، ونزل عنه. شيطان يعني متمرد، ليس على الجادة، عنده اضطراب، عنده يعني خروج عن الجادة، انحراف عن الجادة، هذا المقصود. فالشيطان اسم يطلق عند العرب على كل عات متمرد من الإنس أو الجن أو حتى من غيرهم. وبناء عليه فالشيطان من الإنس هو كل عات متمرد، كل بعيد عن الخير. فأعداء الأنبياء إما أن يكونوا من الجن وإما أن يكونوا من الإنس. ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وزخرف القول هو جميله وحسنه، القول الجميل، القول الحسن. والمقصود بذلك أمور، منها الشبهات، فالشبهات من زخرف القول، عندما يأتيك الضال المبتدع أو المنحرف بشبهة من الشبهات. وإنما سميت الشبهة كذلك، وهذا أوضحناه في أول الشرح، لأن فيها اشتباها بين الحق والباطل. طيب، هذا الاشتباه كيف يحصل لولا أن هناك تحسينا للقول، يحسن الشبهة ويجملها حتى تصير مقبولة عند الناس؟ فهذا هو المقصود. فأعداء الأنبياء يتواصون بهذه الشبهات وبالقول الجميل الذي يمكن أن يروج على الناس حتى تحصل عداوتهم للأنبياء، لأنهم لن يصدوا الناس عن الأنبياء إلا إذا أتوا بهذه العبارات الجميلة حتى يقبلها الناس. فهؤلاء هم أعداء الأنبياء، وهذا موجود مع كل صاحب حق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أمر آخر مهم جدا: قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. إذن فهؤلاء ليسوا بالضرورة أن يكونوا عواما، ليسوا بالضرورة أن يكونوا جهالا، لا، بل قد يكون لهم علوم وفهوم وأصول وقواعد وكتب. هذا أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي لك أن تعرفها حتى تعرف ما أنت مقبل عليه، كما يقول الشيخ رحمه الله: حتى تتخذ السلاح لا بد لك من سلاح تواجه به هؤلاء، فلا بد أن تعرف أولا ما هو مع عدوك حتى تتخذ الأهبة له. فأنت لم تتعامل مع شخص عامي ولم تتعامل مع شخص جاهل، إنما ستتعامل مع شخص ربما يكون عنده من العلم والحجة وزخرف القول والشبهات، ويضع هذا في كتب ينشرها بين الناس، أو في مقالات يبثها بين الناس، أو في خطر يروجها بين الناس، تعرف هذا حتى تكون مستعدا له. وهذا أمر قديم، يقول الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن هذا أمر قديم في أعداء المرسلين، يعني عندما نتكلم على أعداء التوحيد والكتب والمصنفات لا ينصرف ذهنك إلى الدكاترة، دكاترة الجامعات مثلا، تقول إذن هذا أمر جديد. لا، هو قديم في أعداء المرسلين ولا يزال موجودا في أعداء الحق في كل وقت وحين. انظر إلى أهل البدع والضلال من قديم، من العهود الأولى، من صدر هذه الأمة عندهم هذا الأمر، وعندهم من الشبهات والتلبيسات والفهوم والعلوم شيء عظيم يلبسون به على الناس. طيب، ما فائدة هذا؟ كما ذكرت لكم أنك لابد أن يصير لك سلاح تتعامل به مع هؤلاء. إذا عرفت أن الطريق إلى الله فيه أعداء وأنهم أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم أو أن تعلم، وهما نسختان من دين الله تعالى، ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. وهكذا في القتال الحسي، لأن الجهاد بالمفهوم الشرعي العام لا يقتصر على جهاد السيف، بل هناك جهاد اللسان، هناك الجهاد بالحجة والبيان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بإيش؟ بالقرآن، الآية مكية، لم يكن الجهاد بالسيف قد فرض بعد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا بالجهاد، لكن أي جهاد؟ جهاد اللسان والحجة والبيان، أن يجادل بالقرآن ويجاهد بالقرآن. فالجهاد لا يشترط فيه أن يكون بالسيف، بل يكون باللسان ويكون بالقلب كذلك، ويكون بالقلب كذلك. فمجاهدة القلب في صبره وتحمله وبعده عن المعاصي والسيئات، وهذا يدخل دخولا أوليا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا بد من هجر المنهيات، وهجر المنهيات بالقلب وبالجوارح، لا بد من تباعد القلب ولا بد من تباعد الجوارح أيضا. واضح؟ إذن فالجهاد الذي نتكلم فيه لا بد فيه من سلاح، كما أن الجهاد بالسيف لا بد فيه من سلاح. وعلى حسب اتخاذك للسلاح في الجهاد بالسيف، أو إنما تتخذ السلاح في الجهاد بالسيف على حسب ما تعرفه من قوة عدوك. ولهذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى الآن في الأعراف العسكرية بالاستطلاع. هناك ما يسمى بالاستطلاع، وهناك ما يسمى بالأعمال المخابراتية، المخابرات العسكرية والمخابرات الحربية وهذه الأشياء. اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان الأول، وعلمه للمسلمين لأنه مهم جدا. فإنك إذا عرفت عدوك سهل عليك أن تتعامل معه وتتخذ السلاح الذي يمكنك من مقاومته. هذا في الجهاد بالسيف، وكذلك في الجهاد بالحجة. إذا عرفت أن عدوك معه علم وحجة وشبهات وتلبيس، فإن هذا يدفعك أن تأخذ من السلاح ما يمكنك من مواجهته، تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني انظر إلى مدى حرص الشيطان وتفننه على إضلالك أنت. تأمل في الكلام، هذا تعبير قرآني بليغ. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني تصور هكذا لو أنك في الطريق الذي تسير فيه ووجدت أسدا يقعد في وسط الطريق مستنيك يعني منتظرك، إيش تصنع؟ لن تستطيع أن تسير في الطريق. فكذلك الشيطان بهذا التعبير الذي جاء في القرآن، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني كأنه قاعد في وسط الصراط يصد الناس عنه حتى لا يسيروا فيه. وماذا أيضا؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يحيط بك من كل ناحية ويأتيك من كل جانب، ولا تجد أكثرهم شاكرين من هذا التسويل والتزيين والفتنة العظيمة. إذن فالشيطان عنده اجتهاد في إضلال الناس، وقد أقسم على هذا حتى لا يدخل النار وحده، لأن الله تعالى أدخله النار بناء على عدم سجوده لآدم عليه السلام استكبارا منه وعلوا. فكان منه لعنه الله تعالى أنه قال طيب أنا الآن سآتي بذرية هذا الشخص الذي كان سببا في هذا الذي حصل لي، وسأجعلهم معي في النار حتى لا أدخل النار بمفردي. فنسأل الله السلامة والعافية. فمقدمهم ورئيسهم يقول هذا، فهم أيضا يصنعون مثله، لأن أعداء الحق شياطين الإنس والجن. فشياطين الجن قال كبيرهم هذا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس يوحي إلى أوليائه من الإنس أيضا أنهم يأتونك بمثل هذه الطريقة، يقعدون لك الصراط المستقيم ويأتونك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. انظر الآن إلى وسائل الإعلام، يأتونك وأنت في البيت ويقتحمون عليك غرفتك وخلوتك بكل شيء، بالشبهات والشهوات. هذا كله من كيد الشيطان، هذا كله تحقيق لهذا الذي أخبر الله عنه من الوعد، يوحي إلى أوليائه من الإنس أنهم يتعاملون معك بهذه الطريقة وفي هذه الوسائل الحديثة، في وسائل الاتصال وشبكات المعلومات وهذه الأمور التي فتحت على المسلمين فكانت باب شر عظيم. كل هذا تفنن في الضلال والإضلال بطرق كثيرة وخطرها عظيم جدا. فهذا كله من تسويل الشيطان. فإذا عرفت هذا عرفت أنك تحتاج إلى سلاح قوي، وقوة السلاح بأمرين يا إخواني، قوة السلاح بنفسه وبحامله. حتى في الجهاد الحسي، حتى في الجهاد بالسيف، لا بد أن يكون السيف حادا ولا بد أن يكون الذراع قويا. يعني إذا كان الذراع قويا لكن السيف ليس بحاد يصلح؟ ما يصلح. طيب إذا كان السيف حادا والذراع ليس بقوي يصلح؟ لا بد من الأمر، لا بد أن يكون السلاح في نفسه قويا، ولا بد أن يكون من يستعمله أيضا قويا. فأنت تحتاج إلى سلاح قوي. فقوة السلاح في نفسه وفيك أنت، السلاح الذي تحتاج إليه في مواجهة هؤلاء علم. لا بد أن يكون العلم في نفسه نافعا، ولا بد أن تكون أنت أيضا منتفعا به، تحسن استعماله، تحسن فهمه، تحسن العمل به. هذا هو المقصود. كيف؟ يعني الذي يأتي يقول أنا أجادل المشركين بالفلسفة، وهو ذكي وفاهم وما شاء الله عنده قدرات عظيمة في الذهن والفهم، يصلح؟ لا يصلح، لأن السلاح في نفسه باطل لا يصلح. طيب يقول أنا أجادل المشركين بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف، لكن هو في نفسه لا يحسن هذا الجدال، لا يفهم النصوص ولا يفهم كلام أهل العلم، وليس عنده من الملكة والأهلية ما يستطيع أن يقوم من خلاله بهذا الأمر، يصلح؟ لا يصلح، لأن السلاح في نفسه نافع لكن هو نفسه لا يحسن أن يستخدمه. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. هذا أيضا من النصح الذي يتوجه به الشيخ رحمه الله إليك وإلى كل مسلم. لماذا؟ لأن هذا الذي يتكلم فيه الشيخ لا يتيسر لكل أحد. قضية السلاح، قضية العلم الشرعي واستعماله والعمل به، هذا لا يتيسر لكل أحد، وليس مطلوبا من جميع المسلمين أن يتصدوا لهؤلاء المنحرفين. فأكثر المسلمين عوام لا يحسنون هذا ولا يفهمونه. طيب ماذا يصنعون؟ الشيخ رحمه الله يبين القاعدة التي تنطبق على هؤلاء وحتى على طلبة العلم، وهي أن الأصل في الإنسان أن يكون عنده اليقين. هذا هو الأصل، أن يكون عندك اليقين. فإذا كان عندك اليقين بالحق، إذا كنت تعتقد الحق فعلا وتتيقن به، وإذا كنت تتخلى عن إحسان الظن بنفسك وتكل الأمر إلى ربك وتفتقر إليه وتتبرأ من الحول والقوة، فهذا هو الأصل. لا يستغني عنه مسلم حتى وإن كان عالما، والذي يستغني عنه كما ذكرت لكم يضل مهما كان عنده من العلم. الذي يحسن الظن بنفسه ولا يتبرأ من الحول والقوة مهما كان عنده من العلم والفهم والذكاء والدراية بدين الله سبحانه وتعالى فإنه يضل وينحرف. لكن هذا نتكلم فيه مع العوام لأنهم بطبيعة الحال لا يستطيعون غيره، ليس عندهم أصلا من العلم والحجة والبيان ما عند العلماء، فليس أمامهم إلا هذا أصلا. وأما العالم فمعه بجوار هذا العلم، معه بجوار هذا الحجة، فمعه الأمران. وأما العامي فليس معه إلا أمر واحد فقط. فإذا حصل هذا للعوام فإنهم ينتفعون به جدا. كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، العامي من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. بماذا؟ باليقين. أنت تقول كيف وهو عامي لا يفهم وليس عنده علم؟ لا يا أخي، ليس هذا هو المقصود. ولا تحجر الأمر في العلوم والمصنفات والجدل وكذا، لا، بل قد يكون عند العامي ما ليس عند العالم. ولهذا كانوا يتمنون كما ذكرت لكم أن يموتوا على عقائد العجائز. كان الواحد منهم يتمنى من أولئك الذين عندهم من العلم والفهم وكذا، انظر إلى أبي المعالي الجويني، وانظر إلى غيره من هؤلاء الذين تلبسوا بالانحرافات، وذلك الرجل المبرز في الجدل نسيت اسمه الآن، كان من كبراء أصحاب الجدل والمناظرات وعلم الكلام. كان الواحد منهم يقول أموت ولا أعتقد شيئا، ويقول الآخر ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. وهذا هو الذي قاله السلف من قبل، عليك بدين الصبي والأعرابي واله عنا سواهما. لماذا؟ لأن هذا هو الفطرة. العامي إذا بقي على فطرته ولم يتغير فإنه يصير من أقوى الناس في دين الله عز وجل، وينصر الله تعالى به الدين وينصر به أهل الدين. يعني حتى عندما تقع فتنة للعالم مثلا أو الداعية إلى الحق يجد نصيرا له من هؤلاء، وهذا موجود في الواقع. فالعوام إذا اقتنعوا فعلا بدين الله سبحانه وتعالى وبمنهج أهل السنة والجماعة ولم تتغير فطرهم إلى البدع والضلالات والانحرافات، فإن الله تعالى يجعلهم عونا عظيما لهذا الدين، ويصير عندهم أمور محمودة جدا. فهذا هو المقصود بكلام الشيخ رحمه الله، وهو أمر مهم لك أن تفهمه. العامي إذا بقي على فطرته وحصل عنده اليقين ولم تتغير الفطرة فإن هذا ينفعه جدا، ولا يحتاج إلى العلوم والمجادلات ومثل هذه الأشياء. وهذا هو ما يوصي به العلماء طلبة العلم المبتدئين. ولهذا دائما ما ننبه كما ينبه أهل العلم على أن طالب العلم المبتدئ لا يجوز له أن ينجر في المناظرات والمجادلات، يرحمك الله، لا يجوز له أن ينجر في المناظرات والمجادلات والكلام مع هذا ومع ذاك. لماذا؟ لأنه ليست عنده الأهلية وليس محتاجا إلى هذا أصلا. يكفيه أن يتعلم، يكفيه أن يكون على مقتضى فطرته، ولا سيما إذا كان من إخواننا الأعاجم الذين ليسوا من العرب، فإن هذا الأمر ينفعه جدا. لأن عند إخواننا الأعاجم، وهذه حقيقة، عند إخواننا الأعاجم من حب الدين ومن حب السنة ومن حب التقرب إلى الله شيء عظيم جدا. فإذا بقي الأخ منهم على هذا الأمر وقواه بالعلم الشرعي فإنه يصير على خير عظيم جدا. ومن هنا يمكننا أن نفسر لماذا كان كثير من علماء الإسلام أعاجم. أهل البخاري أعجمي، والترمذي كذلك، وغيرهما كثير وكثير جدا، وفي آخر الزمان الألباني رحمه الله. لماذا؟ لهذا الأمر. فهذا مهم جدا يا إخوان، قضية الفطرة والتمسك باليقين ومثل هذه الأشياء لا تستهن بها، فإن فيها من الخير أمورا عظيمة جدا. يقول رحمه الله: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن يخاف عليك أيها الموحد إذا لم يكن معك سلاح، وكيف لا يكون معك سلاح ومعك القرآن؟ فالقرآن هو أعظم سلاح تتسلح به في مواجهة الباطل، لأن الله جعله تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بما أن القرآن تبيان لكل شيء، يقول: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. بهذا العموم الذي تقدم، لأن القرآن لا يكون تبيانا لكل شيء إلا وفيه رد على من؟ على المنحرفين. طيب عندنا آية خاصة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. والأمر كذلك، والأمر كذلك، ما من شبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها. لكن هذا يحتاج إلى بيان يا إخواني. كيف؟ المراد ما من شبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها إجمالا، إجمالا لا بد من هذا القيد، لأنه بدونه يحصل الخلل في الفهم. كيف يعني؟ إحنا عندما نأتي بالشبهات، هذه شبهات كثيرة، شبهات المشركين وشبهات المبتدعين على اختلاف فرق المشركين وعلى اختلاف فرق المبتدعين، كل شيء، كل شبهة بالتفصيل موجود الرد عليها في القرآن؟ أقول المراد إجمالا، وهذا هو المراد بالآية الأولى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طب تبيانا لكل شيء كيف؟ إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا. وأين ذهبت السنة؟ عرفتم أين ذهبت السنة؟ السنة تفسر القرآن، تفصل القرآن، تشرح القرآن. هل في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة المغرب ثلاث، وأن صلاة الصبح اثنتان؟ هل في القرآن تفصيل المناسك، تفصيل أحكام الصيام، تفصيل كذا، تفصيل كذا؟ ألا هذا في القرآن؟ أين ذهبت السنة؟ طيب هذا موجود في القرآن ولا ما هو موجود؟ موجود بالإجمال، ما هو بالتفصيل. ولهذا قالوا السنة تفسر القرآن، تشرح القرآن، تبين القرآن. فكل أمر من هذه الأمور التفصيلية هو موجود في القرآن إجمالا. والدليل فهم السلف في حديث ابن مسعود: لما لعن الواشمة والمستوشمة والدامصة والمتنمصة والمتفرجة للحسن إلى آخره. جاءته المرأة أم يعقوب وقالت: لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد ما تقول. وهذا موجود ولا ما هو موجود في القرآن؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، ما هو في القرآن؟ فقال ابن مسعود: لو قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ شوف فهم السلف. فاستدل على هذا الأمر التفصيلي بماذا؟ بآية إجمالية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن صارت السنة كلها موجودة في القرآن بطريق ماذا؟ بطريق الإجمال. فالقرآن يشير إجمالا إلى كل أحكام السنة من الألف إلى الياء. إذن معنى الآية ومعنى كلام الشيخ رحمه الله وكلام أهل العلم أنه ما من شبهة إلا وردها موجود في القرآن على وجه الإجمال. وهذا هو ما سيتبين إن شاء الله تعالى في جميع الشبهات التي ستأتي معنا. وهذه القاعدة تستفيد بها جدا في الرد على جميع الشبهات، شبهات أهل البدع، شبهات أهل الانحراف، جميع الفرق وجميع الطوائف، كل هؤلاء تستفيد فائدة عظيمة في الرد عليهم بالقرآن. ومن أعظم من كان يستخدم هذه الآية وينبه على ما فيها من هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان يرد على الطرق الكلامية ويبين أنه لا يحتاج إلى طرائق المتكلمين أصلا. يعني عندما يقولون الكلام لا بد منه في رد الشبهات، لماذا؟ لأن هذه الشبهات تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى جدل، وهذا ليس موجودا في النصوص، لأنهم يقدحون في النصوص ويتهمونها أصلا، ولا يعتقدون أنها وافية بحاجة الخلق. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يبين أنه لا يحتاج إلى ما عندكم أصلا، وما من شبهة إلا وردها موجود في القرآن ببيان وتفصيل وبمعنى أظهر وأفضل من هذا الذي تتكلمون به. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني حتى دلالة القرآن ولو بطريق الإجمال على رد الشبهات تكون أحسن وأفضل من هذه الطرق الباطلة العاطلة التي لا توصل إلى شيء. وانظر إلى ردهم على المتفلسفة ومنكر الصانع في قضية وجود الله سبحانه وتعالى وفي قضية إثبات حدوث العالم، لما أرادوا أن يردوا عليهم بطرق الكلام والفلسفة والأعراض والأجسام والواجب والممكن والمستحيل طب في النهاية وصلوا إلى ماذا؟ تحيروا في ربهم، تحيروا في الله سبحانه وتعالى وعطلوه عن أسمائه وصفاته. أما في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ في أحسن من هذا؟ ما في أحسن من هذا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من هنا يبتدئ إن شاء الله تعالى تفصيل الرد على الشبهات في هذا الكتاب، ونتوقف في هذا الموطن إن شاء الله.